الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي في منسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه ما يتعلق بتطيب المحرم، وعرفنا أن المحرم لا يشرع له التطيب لا في ثوبه ولا في بدنه، ولا يجوز له أيضا استعمال البخور، فإن البخور من جملة الطيب ويحرم عليه أن يتطيب في ثوبه أو في بدنه ولو كان في موضع مستور من بدنه. وتكلمنا على الأشجار التي ينبتها الآدمي وأن حكمها مختلف، فهنالك من أشجار ما يغرسها ما تغرس من أجل ريحها وليستخرج منها الطيب كالرياحين، وفيها نزاع بين العلماء والخلاف موجود في أوصال الصحابة، فرخص فيها ابن عباس ومنع منها عبد الله بن عمر، وسبق الكلام على ذلك. وهنالك من الأشجار التي تغرس ما يغرس من أجل استخراج الطيب منه، ما له رائحة طيبة ويستخرج منه الطيب كالورد والياسمين، فإن المحرم يتقي ذلك فليأخذ هذه الأشجار ولا يقم بشمها، لا يحملها في متاعه ولا في يده ولا يقم بشمها. وهنالك من الأشجار الأشجار التي تغرس من أجل طعمها وأكلها لا من أجل ريحها، وإن كان فيها ريح حسن فلا يمنع المحرم منها كالتفاح والسفرجل والموز وغير ذلك من الفواكه التي تغرس من أجل الأكل لا من أجل الريح. وسبق الكلام أيضا على الدهن وأنه إذا كان مطيبا فيتقى وإذا كان غير مطيب فالأولى تركه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فقال وتركه أولى. وعرفنا ما فيه من النزاع بين العلماء، لكن كما قال شيخ الإسلام تركه أولى، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الزيت قبل إحرامه وهكذا عبد الله بن عمر، فهذا مما يشعر أن المحرم لا يستعمل ذلك في أثناء إحرامه، كما أنه عليه الصلاة والسلام استعمل الطيب قبل إحرامه لأنه ممنوع من استعماله بعد إحرامه. فلوجود هذه الشبهة في الزيت وأنه يشبه الطيب من هذا الوجه، فكان الأولى اجتناب ذلك، لكنه لا يجزم بتحريمه باعتبار أن تحريم استعمال الطيب المحرم قد جاء به النص الصريح، ولم يأتي النص الصريح في استعمال الدهن، فمن أجل هذا لا يجزم بالتحريم، لكن الأولى أن يترك وأن يستعمله من أراد النسك قبل إحرامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه. قال ولا يقلم أظفاره، فلا يجوز للمحرم تقليم الأظفار. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة ذلك، والنزاع ينقل عن داود الظاهري، فلعل من نقل الإجماع لم يلتفت لخلاف داود الظاهري، فإن هنالك من أهل العلم من لا يعتد بخلاف الظاهرية في نقض الإجماع. قال: ولا يقلم أظفاره، وذلك لقول الله عز وجل: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد جاء عن الصحابة عن ابن عباس وعن غيره أن قضاء التفث هو تقليم الأظفار والأخذ من الشارب ونتف الإبط، وهكذا الأخذ من شعر الرأس بالحلق أو التقصير، فدل ذلك على أن هذه الأشياء إنما تؤخذ بعد عند التحلل ولا تؤخذ في أثناء الإحرام. إذن هذه هي الحجة في تحريم تقليم الأظفار للمحرم. قال: ولا يقلم أظفاره، لكن إذا انكسر ظفر من أظفاره فله أن يزيله دفعا للأذى عن نفسه، وليس عليه في ذلك شيء، لأن الظفر حينئذ يكون كالصائل، والصائل يجوز دفعه مثل الحيوان، مثل الصيد إذا صال على الشخص فلم يتمكن من دفعه إلا بقتله، فلا يجب عليه الجزاء، جزاء الصيد. وهكذا الظهر إذا انكسر وصار يؤلم الشخص فهو صائم عليه بالإيذاء فيزيله، وليس عليه في ذلك شيء. وهكذا إذا احتاج إلى أن يزيل ضرسه فليس عليه في ذلك حرج. قال: ولا يقلم أظفاره، والنهي يشمل الكثير والقليل، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من أظفاره قل ذلك أو كثر. واختلف العلماء في الفدية متى تجب، فمنهم من أوجبها في ثلاثة أظفار، ومنهم من أوجبها في أظفار كف كاملة، ومنهم من لم يحدد ذلك بمقدار معين فقال إذا أزال من أظفاره، إذا قل من أظفاره ما أماط به أذاه فعليه الفدية. وهذا مذهب الإمام مالك، والإمام الشافعي وأحمد قدر ذلك بثلاثة أظفار، وهذا عن الإمام أحمد في بعض الروايات، وأبو حنيفة قدر ذلك بأظفار كف واحدة، والإمام مالك لم يقدر ذلك بشيء معين وإنما قدر ذلك بإماطة الأذى، بإماطة الأذى عن نفسه، فإذا أزال من أظفاره ما يميط عنه الأذى فعليه الفدية. وكلام العلماء في قضية الفدية لا في قضية الحل والحرمة، أما ما يتعلق بالحل والحرمة فإن ذلك لا يجوز مطلقا، فلا يجوز للشخص أن يأخذ شيئا، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من أظفاره قل ذلك أو كثر. فخلافهم يعني خلاف الأئمة الأربعة في الشيء الذي فيه فدية لا في الشيء الذي يجوز أخذه والذي لا يجوز أخذه. قال ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وهكذا لا يجوز للمحرم أن يقطع شعره، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فنهى الله عز وجل عن حلق الشعر. فإذا حلق الشخص شعره فإن الفدية عليه واجبة كما أوجبها الله عز وجل، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أخذ شعر رأسه فعليه الفدية التي أمر الله عز وجل بها، وإذا أخذ بعض شعر رأسه فقد تنازع العلماء في المقدار الذي تجب فيه الفدية، فمنهم من قدر ذلك بثلاث شعرات، ومنهم من قدر ذلك بأربع شعرات، ومنهم من قدر ذلك بخمس شعرات، ومنهم من قدر ذلك بربع شعر الرأس، ومنهم من قدر ذلك بما يميط به الأذى. والإمام أحمد رحمه الله عليه له روايات في ذلك، ففي رواية قدر ذلك بثلاث شعرات، وفي رواية بأربع شعرات، وفي رواية بخمس شعرات، وأما الشافعي فقدر ذلك بثلاث شعرات، واحتجوا بقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم الاحتجاج في بهذه الآية فيه شيء من التأمل، لكن على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه تقدير ذلك بثلاث شعرات، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية على ما سبق إيضاحه. وأما أبو حنيفة فقدر ذلك بربع شعر الرأس، وأما الإمام مالك رحمة الله عليه فقدر ذلك بما يماط به الأذى، فإذا كان يتأذى من القمل، فإذا أخذ من شعره ما أماط عنه الأذى فعليه الفدية، وإذا كان يتأذى من الحر الشديد أتعبه شعره بسبب أو نعم شق عليه الحر وأرهقه بسبب طول شعره فأخذ من شعره ما أزال عن نفسه أذى الحر فعليه الفدية. هذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وكلام العلماء باعتبار الفدية، أما باعتبار ما يحل أخذه وما لا يحل فهم متفقون على أنه لا يحل أن يأخذ ولو شعرة واحدة في حق من ليس له عذر شرعي، فمن ليس له عذر شرعي فلا يحل له أن يأخذ ولو شعرة واحدة، فإن النهي عن الشيء يتناول جميع أجزائه، فالشيء إذا حرم حرم كله وبعضه، فإذا قيل هذا الشيء حرام أو تناول هذا الشيء حرام، فيحرم على الشخص أن يتناول جميعه أو يتناول جزءا يسيرا منه. فإذا حرم الشيء فإن التحريم يعم جميع الأجزاء. وقد حرم حلق شعر الرأس فيتناول التحريم جميع الشعر، فتدخل في ذلك الشعرة الواحدة في التحريم. فأمر التحريم شيء والفدية شيء آخر. إذا لا يجوز للشخص أن يأخذ شيئا من شعر رأسه بغير عذر ولو شعرة واحدة، لكن متى تجب الفدية؟ هذه محل نزاع بين العلماء على ما سبق بيانه وإيضاحه. وشيخ الإسلام يقول ولا يقطع شعره، ويدخل في ذلك شعر الرأس وشعر اللحية وشعر جميع البدن. والخلاف أيضا في هذا في شعور بقية البدن للظاهرية، وما عليه جماهير العلماء هو الأصوب لقول الله عز وجل وليقضوا تفثهم، وقد فسر الصحابة ذلك بالأخذ من شعر الرأس ومن الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار، ففسروا التفث بهذه المعاني، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه ولا من شعر إبطه ولا من شعر عانته، وأن الشعور بابها واحد. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لم يقل لا يقطع شعر رأسه، وإنما قال ولا يقطع شعره، سواء كان من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو الإبط أو العانة أو غير ذلك من شعور البدن. قال لا، ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ليس عليه في ذلك حرج. وقد يحتاج إلى أن يحك شعر رأسه، لكن إذا احتاج أن يحك شعر رأسه فليكن برفق، فإنه إذا حك شعر رأسه بغير رفق ربما تساقطت بعض الشعور، والمحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعر رأسه إلا لعذر شرعي. وهكذا إذا وهكذا إذا أراد الاغتسال فإنه يدلك شعر رأسه برفق حتى لا يتسبب في سقوط بعض الشعر رأسه. قال ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه. قال ويحتقن في رأسه وغير رأسه، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. قال رحمه الله ويحتجم في رأسه وغير رأسه ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك. فإذا احتاج إلى الحجامة وهو محرم فله أن يحتجم، وإذا احتاج إلى الفصد الذي هو شق العرق لإخراج الدم من غير امتصاص فله أن يفتصد، ليس عليه في ذلك محذور شرعي، فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويحتجم في رأسه وغير رأسه. وإذا احتجم في غير رأسه فلا إشكال في ذلك، وأما إذا احتجم في رأسه فهنا يحتاج إلى أن يزيل بعض شعر الرأس وأن يحلق بعض شعر رأسه. فإن احتاج إلى الحجامة في رأسه فيرخص له أن يحلق الموضع الذي يحتاج فيه إلى الحجامة، وليس عليه في ذلك إثم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في وسط رأسه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب في وسط رأسه ومحرم، وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة، وجاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا إثم في ذلك لمن احتاج إلى الحجامة تطببا. لكن هل تجب عليه الفدية أو لا تجب؟ محل نزاع بين العلماء. فهنا مسألتان، المسألة الأولى حل الحجامة في الرأس وحلق بعض حلق بعض الشعر من أجل الحجامة، والمسألة الأخرى في الفدية. أما الحل فإن ذلك يحل، فقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في وسط رأسه وهو محرم. وأما مسألة الفدية فمحل نزاع بين العلماء، وذلك أن الفدية تجب في حق المعذور وغير المعذور، فالذي أذى به أذى في رأسه إذا قام بحلق شعر رأسه فهو معذور، ومع هذا أوجب الله سبحانه وتعالى عليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأوجب الله عز وجل الفدية مع حصول العذر. وإذا كان الشخص غير معذور فحلق شعر رأسه فعليه الفدية مع الإثم، فهنا المحتجم إذا احتاج إلى الحجامة فحلق بعض شعر رأسه فهو معذور فلا إثم عليه، لكن بقى عندنا مسألة الفدية. فأكثر العلماء أوجبوا الفدية، ومنهم الأئمة الأربعة، فقالوا له أن يحلق موضع الحجامة من رأسه إذا احتاج أن يحتجم في رأسه للعذر، وتجب عليه الفدية كما أوجب الله عز وجل الفدية في حق من حلق شعر رأسه بسبب الأذى أو المرض. وهذا المحتجم به مرض فحلق الشعر رأسه من أجل المرض، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فالمحتجم يحتجم بسبب المرض، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى الفدية على من حلق الشعر رأسه لمرض أو لدفع الأذى من رأسه. قالوا فهكذا، نعم، فبناء على هذا ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب الفدية. وهناك من أهل العلم من علماء المالكية ومن غيرهم من ذهب إلى عدم وجوب الفدية، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في وسط رأسه ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى، ولو أنه حلق وأخرج الفدية لنقل ذلك. فلما لم ينقل لنا النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الفدية بعد أن احتجم، دل ذلك على أنه لم يخرج الفدية، إذ لو أخرج لنقل كما نقل الصحابة الاحتجام. فكونهم نقلوا الاحتجام ولم ينقلوا الفدية دل ذلك على أنه احتجم ولم يفدي. وهذا القول له قوته، وإذا احتاط الإنسان لنفسه فالاحتياط حسن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ها هنا لم يتعرض لمسألة الفدية لا نفيا ولا إثباتا، وإنما قال ويحتجم في رأسه وغير رأسه ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. فبين الحكم الشرعي في هذه المسألة وأن هذا مما يجوز، ولم يتعرض للفدية إثباتا أو نفيا. فقد يقال كونه لم يذكر الفدية فإن هذا يدل أنه لا يرى الفدية، فإن قيل ذلك فهذا محل نظر، باعتبار أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه قبل ذلك قال ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره وله أن يحك بدنه إذا حكه، ولم يتعرض للفدية، مع أن الفدية في ذلك لازمة في تقليم الأظفار وفي قطع الشعر، فلم يتعرض للفدية في المسألة الأولى ولا في المسألة الثانية. فلا نستطيع أن نأخذ من هذا مذهبا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وأنه لا يرى الفدية في قضية الحجامة في الرأس. لكن كما قلنا القول بعدم وجوب الفدية قول له قوته باعتبار ما سبق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو افتدى لنقل ذلك، وكونه لم ينقل دل أنه لم يفتدي. والاحتياط في ذلك ما عرفنا مما يستحسن. نقف عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.